بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فهذه لمحات في فن التخريج سجلتها لطلاب كلية أصول الدين بالقصيم لعام 1405 للهجرة، أكمل بها عرض بعض قضايا التخريج بعد أن كنت سجلت في العام الماضي شريطين يتعلق أولهما بالحديث عن تحفة الأشراف والتخريج بواسطتها، ويتعلق الثاني بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وطريقة التخريج بواسطته. وبناء على ذلك فإنني سوف أتحدث عن بعض الجوانب المهمة في علم التخريج، وأترك الحديث عن التحفة وعن المعجم المفهرس اعتمادا على ما سبق تسجيله فيهما. فأول قضية تتعلق بالتخريج شأنه في ذلك شأن غيره من العلوم هي قضية تعريفه. والتعريف من حيث اللغة، التخريج مصدر من خرج الثلاثي المضاعف العين، وأصل مادته الخاء والراء والجيم، ولها كما يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة الجزء الثاني صفحة 175 يقول: ما خلاصته أن لهذه المادة أصلان، أن لهذه المادة أصلين. الأول يقصد بالخروج النفاذ عن الشيء، ومنه خروج استحالة، ومنه يقال فلان خريج فلان إذا كان يتعلم منه وعليه وكأنه أخرجه من الجهل إلى العلم. هذا الأصل الأول للمادة اللغوية. أما الأصل الثاني فهو وجود لونين مختلفين في شيء واحد كالبياض والسواد أو الخصب والجدب أو غير ذلك، ومنه يقال هذه أرض مخرجة إذا كان نفسها في مكان دون مكان، لونين مختلفين في شيء واحد كالبياض والسواد أو الخصب والجدب أو غير ذلك، ومنه يقال هذه أرض مخرجة إذا كان نفسها في مكان دون مكان. والمعنى اللغوي الأول الذي هو النفاذ عن الشيء والخروج منه ألصق بالمعنى الاصطلاحي للتخريج الذي سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله. هذا من حيث اللغة. أما استعمالات المحدثين لهذه الكلمة فيلاحظ أنهم استعملوها في عدة معاني. الأول، تجد بعض المحدثين ليقولون الحديث خرجه فلان أو أخرجه، ويعنون بهذا أنه رواه وأظهره للناس إما في مصنفه أو في مجلس حديثه، كما يقال مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري أو مسلم. فهذا المعنى الأول، ويقصد به الرواية والإظهار. المعنى الثاني، يقول بعض المحدثين عمل فلان مستخرجا على كتاب فلان. فيا ترى ما معنى الاستخراج هنا، وما طريقة المستخرجات؟ طريقتها هي أن يأتي مصنف ما إلى كتاب من كتب الحديث المسندة فيخرج أحاديثها بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، وقد يجتمع مع صاحب الكتاب في شيخه أو في شيخ شيخه أو في من فوقه إلى الصحابي مع رعاية المتون والترتيب وطرق الأسانيد. وشرطهم في ذلك ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفصل سندا يوصله إلى شيخ أقرب، اللهم إلا أن يكون ذلك لعذر من طلب علو أو زيادة مهمة. وربما أسقط المستخرج أحاديث ذكرها صاحب الكتاب الأصلي إما لأنه لم يجد لها سندا يقويه أو لغير ذلك، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب نفسه ولمزيد من الإيضاح في معنى المستخرجات وطريقتها وذكر بعض المستخرجات على الصحيحين أو السنن أو غيرها من كتب الحديث، يمكن مراجعة كتاب الرسالة المستطرة للكتاني صفحة 24 الطبعة الثانية. فهذا هو المعنى الثاني في المأخوذ من مادة الخاء والراء والجيم، ويطلق عليه المستخرجات أو الاستخراج. أما المعنى الثالث فهو بنفس اللفظ، لفظ المستخرج، ولكن لا يقصد به المعنى السابق من إخراج المحدث أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه، وإنما يقصد بالمستخرج في هذا المعنى أن يأتي إلى بعض كتب السنة فيستخرج منها بعض الأحاديث يجمعها لنفسه، يستخرج منه الأحاديث يجمعها لنفسه. وفيه كتب كثيرة، من أشهرها مستخرج الحافظ ابن منده الأصفهاني كما ذكره أيضا الكتاني، ويدخل فيها من نوع عدد كبير من الكتب المتأخرة وإن لم تسمى بالمستخرجات. هذا هو المعنى الثالث. ونلاحظ هنا أن المؤلف لم يستقل بأسانيد لنفسه في رواية هذه الأحاديث، وإنما نقلها وجمعها من غيره. المعنى الرابع هو معنى التخريج الاصطلاحي المتداول المعروف والذي سوف يأتي قريبا إن شاء الله. وهذا المعنى الاصطلاحي مرتبط ارتباطا كبيرا بموضوع آخر، وهو تاريخ التخريج ونشأته. فإذا عرفنا أن التخريج لم يبرز كفن منذ البداية بالمفهوم الشائع عند الناس اليوم، عرفنا أن تعريف التخريج لم يكن مما يشتغل به العلماء في الماضي لهذا السبب ولوضوحه أيضا في أذهانهم. ولذلك حاول بعض المؤلفين في التخريج وضع تعريف لهذا الفن، فعرفه الشيخ محمود الطحان في كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد المطبوع عام 1398 للهجرة صفحة 12، عرفه بقوله هو الدلالة أو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة، ثم قام بشرح التعريف فقرة فقرة، وعرفه غيره بتعريف آخر. والتعريف الذي يبدو لي أنه أقرب إلى الاستيعاب هو أن نقول في تعريف التخريج: هو عزو الحديث إلى من رواه من الأئمة المعروفين في الكتب الأصول، والكلام عليه من حيث التصحيح أو غيره. وهنا ندخل في شرح التعريف فقرة فقرة. فقولنا عزو الحديث يعني أن ينمى الحديث ويوصل ويحال إلى هؤلاء الأئمة الذين خرجوه فتنسب إليهم روايته، كما تقول مثلا: رواه فلان. فهذا العزو. وينبغي أن يكون العزو هنا دقيقا، خاصة وقد تيسرت الوسائل في هذا العصر، سرت الوسائل في هذا العصر، وأصبح من السهل ومن الممكن تحديد أدق المعلومات في موضع الحديث. فينبغي تحديد اسم الكتاب ورقمه، واسم الباب ورقمه، ورقم الحديث، ورقم الجزء، ورقم الصفحة والطبعة، أو تحديد ما يتيسر من هذه المعلومات. فقد يكون مثلا الحديث غير مرقم الكتب أو غير مرقم الأبواب مثلا، فيكتفى بما يمكن من هذه المعلومات. أما قولنا إلى من رواه من الأئمة المعروفين، فيقصد بذلك أن إحالة الحديث يجب أن تكون إلى الأئمة المسندين الذين أحال إليهم العلماء قديما وحديثا وتلقوا عنهم. ومن هؤلاء مثلا صاحب الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات وغيرها. ويخرج بهذا القيد من ليسوا من أهل الصناعة ولم يعهد عن العلماء التعويل على ما رووا، كالجاحظ مثلا أو أبي الفرج الإصفهاني أو بعض أو كل أئمة الرافضة وغيرهم من أهل الكذب والضلال. فهؤلاء القوم وإن رووا بالأسانيد المتصلة وصححوا وضعفوا فلا يعبأ بهم ولا عبرة بما ذكروا، ولا يحال الحديث إليهم، بل هم أصلا لا يوثق بما ذكروا ولا ما رووا. إذن ليس يكفي في التخريج أن تكون الإحالة إلى متقدم يروي بالإسناد، فكم بين أهل الأهواء والبدع من الرافضة والأباضية والمعتزلة وسواهم من مصنف يروي الأحاديث الواهية والمكذوبة بأسانيد ينصر بها مذهبه. ونلاحظ في هذا القيد، وهو قولنا إلى من رواه من الأئمة المعروفين، أنه قد يتوهم البعض دخول الأئمة المتأخرين في هذا القيد، كالحافظ ابن حجر مثلا أو السيوطي أو غيرهم. ولهذا فلا بد من قيد يخرجهم من التعريف ويقصر التعريف على الأئمة المسندين في عصور الرواية. ولذلك قلنا بعد ذلك إلى من رواه من الأئمة المعروفين في الكتب الأصول، في الكتب الأصول، ونعني بها الكتب التي الأصل فيها الرواية بالإسناد من المصنف إلى حيث منتهى الرواية. فإذا كان الكتاب مسندا من حيث الجملة في عصور الرواية عزي إليه، وإن كان الحديث الذي نريد تخريجه بعينه في بعض تلك الكتب غير مسند. مثلا محمد بن إسحاق في السيرة هو من الأئمة المتقدمين أصحاب الكتب الأصول، ومثل الزهري مثلا أو موسى بن عقبة أو غيرهم. فمثل هؤلاء القوم ليس في مجال السيرة فقط، في السيرة أو في مجال الحديث، في السيرة أو في مجال الحديث يكون الكتاب في أصله مسندا، ولكن قد تجد فيه أحاديث كثيرة مرسلة أو معلقة أو منقطعة. فلا بأس من العزو إلى هؤلاء القوم حتى وإن كان الحديث المراد عزوه مرسلا أو معلقا أو منقطعا أو غير ذلك، لأنهم في عصور الرواية والأصل فيهم الرواية بالإسناد، فلا بأس بالعزو إليهم حتى مع فقدان الإسناد أحيانا، ولكن يشار إلى ذلك فيقال خرجه فلان بدون سند أو بإسناد منقطع أو مرسل أو غير ذلك. وهذا القيد وهو قولنا في الكتب الأصول يخرج به الكتب المتأخرة كما أثرت، التي جمع مؤلفوها متون الأحاديث النبوية مسندة أو غير مسندة نقلا عن الكتب الأصلية، بحيث لا تجد إسنادا من عند المؤلف إلى منتهى الرواية، اللهم إلا أن يكون إسناد المؤلف ينتهي إلى كتاب من الكتب المصنفة المتداولة كأبي داود أو النسائي أو مسلم أو غيره، مثل كتاب جامع المسانيد لابن كثير، أو جامع الأصول لابن الأثير، أو الجامع الكبير أو الصغير للسيوطي أو غيرها. وهذه الكتب منها ما يقتصر على ذكر متن الحديث مع ذكر صحابيه بطبيعة الحال، ومنها ما يذكر الحديث بإسناده، ومنها ما يذكر الحديث بإسناده، فما يذكر منها الحديث بإسناده فهو أقرب ما لا في لفظ الاستخراج والتخريج عند المحدثين، حيث ذكرنا في المعنى الثالث أنهم يطلقون لفظ المستخرج على الكتاب الذي جمعه مؤلفه من كتب مخصوصة كمستخرج الحافظ ابن منده. وعلى كل حال فهذه الكتب الجوامع كجامع الأصولي وجامع المسانيد أو الجامع الكبير أو الصغير أو مجمع الزوائد أو كنز العمال أو غيرها من الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مقتصرة على المتون أو مضيفة إليها الأسانيد بالصورة التي ذكرناها، هي ليست من المصادر الأصلية، فلا يعزو المخرج الحديث إليها، اللهم إلا أن يتعذر الوصول إلى المصدر الأصل أو يكون ذلك صعبا، كما لو كان الكتاب مفقودا أو شبه مفقود، كان يكون مخصوصا لا يمكن أو لا يتيسر الوصول إليه، فهنا يضطر الباحث إلى ذكر وجود هذا الحديث في بعض هذه الكتب لكن بغير صيغة الرواية، فلا يقول مثلا كما يفعله بعض المؤلفين رواه السيوطي أو رواه ابن الأثير أو رواه ابن كثير، لا، لأنهم لم يروه، وإنما يقول ذكره أو أورده أو نحو ذلك من العبارات المناسبة. ثم بقي عندنا في تعريف التخريج قولنا والكلام عليه من حيث التصحيح أو غيره، وهذا القيد مهم جدا، وهو يفيد أن عملية التخريج لا تقتصر على مجرد عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، بل تفيد أن من مهمة المشتغل بالتخريج الكلام على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف. والكلام على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف يشمل النقاط التالية. الكلام على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف يشمل النقاط التالية. أولا الكلام على رجال الإسناد الذين بين يديه من حيث توثيقهم وتجريحهم، فيستعرض هؤلاء الرجال واحدا واحدا وينظر في أقوال الأئمة فيهم ويثبتها. وقد يظن بعض الطلاب أن هذا يكفي في معرفة الحكم على الحديث، فإذا وجد هؤلاء الرجال الذين بين يديه كلهم ثقات ظن أن الإسناد صحيح وأن المتن أيضا صحيح، وهذا خطأ كبير، إذ لا يكفي معرفة ثقة الرجال، بل لا بد من أمر آخر وهو معرفة اتصال الإسناد، اتصال الإسناد أو انقطاعه. فقد يكون الرجال ثقات ولكن في الإسناد انقطاع، ولذلك يغلط البعض حين يظن أن قول بعض الأئمة في حديث ما رجاله ثقات أن هذا يعني تصحيح الحديث أو تصحيح الإسناد، كلا، هو بل إن هذا غير لازم. وقد يكون الرجال ثقات ولم يروي بعضهم عن بعض، ومن ذلك ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح صفحة 16، حيث ذكر عن إبراهيم ابن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال: فقال عبد الله، يعني عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيع، ولكن ليست الصدقة اختلاف. فأنت تلحظ هنا أن الإمام عبد الله ابن المبارك وإن كان وثق رواة هذا الإسناد إلا أنه رده بالانقطاع، وهذا أمر معروف مقرر مفروغ منه، ولكني أحببت التنبيه إلى أن الحكم بثقة الرجال لا يلزم منه الحكم بصحة الإسناد فضلا عن الحكم بصحة المتن. إذن لا بد مع معرفة ثقة الرجال من أمر آخر، وهو معرفة اتصال الإسناد ورواية بعضهم عن بعض، وهذا يتطلب معرفة إمكانية ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه. فلو وجدت في الإسناد راويا يروي عن شيخ ثم وجدت هذا مات قبل أن يتمكن هذا من الرواية عنه، كأن يكون صغيرا جدا أو حتى لم يولد، فإن هذا يعني انقطاع الإسناد وأن بين هذين الراويين واسطة مطوية. وهذا طريق من طرق معرفة الكذابين، ولذلك لما كتب الإمام محمد ابن عبد الرحمن السخاوي كتابه المشهور الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، قال فيه أو نقل فيه عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ونقل عن حسان بن زيد قال: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. يقال للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده مع معرفتنا بوفاة الذي انتمى إليه عرفنا صدقه من كذبه، والمعنى عرفنا كذبه إن اكتشفنا ذلك من خلال تفاوت التاريخ. أما الصدق فإنه لا يكفي فيه معرفة إمكانية أن يروي عنه، بل لابد من معرفة ثقة الراوي نفسه. وعن حفص بن غياث القاضي قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن شيخه الذي كتب عنه. وسأل إسماعيل بن عياش رجلا: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 و100. فقال له: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين. وروى سهيل بن ذكوان أبو السندي عن عائشة وزعم أنه لقيها بواسط. وهكذا يكون الكذب، الكلام للسخاوي يقول: وهكذا يكون الكذب، فموت عائشة كان قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر. واستطرد الإمام السخاوي في ذكر عدد من الأحداث المتعلقة بأهمية معرفة التاريخ في تحقق صدق الراوي من عدم صدقه. وإذا فخلاصة الكلام أننا محتاجون إلى معرفة اتصال الإسناد أو انقطاعه، وهذا يتطلب منا أولا أن نعرف إمكانية اللقاء بين الراوي وشيخه، أن نعرف إمكانية اللقاء بين الراوي وشيخه. فإذا كان اللقاء غير ممكن، إما لأن الشيخ مات قبل أن يولد الراوي، أو لأن الشيخ مات والراوي صغير لم يتمكن من الأخذ عن الشيوخ، وإما لأنه ثبت أن الشيخ لم ينزل هذا البلد الذي كان فيه الراوي ولم يرحل الراوي إلى بلد الشيخ، أو بغير ذلك من الوسائل. فلا بد من معرفة ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه، أو بالأصح معرفة إمكانية ثبوت اللقاء، معرفة إمكانية ثبوت اللقاء، يعني أن يكون من الممكن أن يكون لقيه وليس هناك ما يدل على عدم اللقاء بينهما. وكذلك يدخل في ذلك معرفة صيغ الأذان، معرفة صيغ الأذان. ففرق بين من يروي بالعنعنة مثلا وبين من يروي بلفظ سمعت أو حدثني. فإذا كان الراوي ثقة وهو مدلس وروى بالعنعنة، فهنا قد يكون أخفى واسطة بينه وبين من روى عنه، ولكن إذا كان ثقة وصرح بالسماع فالثقة لا يكفي. وكذلك لا بد من معرفة المدلسين أيضا، ولا بد من معرفة اصطلاحات بعض الأئمة، كما يحكى أو يذكر أن الإمام البخاري لا يخرج من حديث المدلسين إلا ما صح عنده سماعهم له ممن دلسوا عنه، وإن لم يكونوا صرحوا بالتحديث. فإذا هذه الأشياء كلها لا بد منها، وهي تتعلق بموضوع الكلام على الإسناد من حيث الاتصال وعدمه. الأمر الثالث أيضا الذي لا بد منه في الكلام على الحديث هو جمع طرق الحديث المختلفة، جمع طرق الحديث المختلفة. إذا أنت قد تدرس رجال الإسناد وتصل إلى أن هؤلاء الرجال كلهم ثقات، فلا بد لك بعد ذلك أن تنظر في الاتصال والانقطاع، وهذا يتطلب معرفة أشياء كثيرة كما سبق. فإذا عرفت أن الإسناد متصل، هنا حكمت على الحديث بما يستحق بحسب ثقة الرجال، إما صحيحا أو حسن، وقد يكون الرجال فيهم ضعيف أو الإسناد فيه إرسال فتحكم بضعفه. فهنا تحتاج إلى أمر ثالث وهو جمع طرق الحديث المختلفة، فقد تصحح هذا الحديث بمجموع طرقه أو تحسنه، وهذا منهج معروف عند العلماء المحققين. وجمع طرق الحديث المختلفة له فوائد عظيمة وكبيرة جدا، من أهمها في مجال التخريج ما يلي: أولا، زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، فالحديث قد يكون حسنا بالطريق الواحد فيأتي من طريق آخر أيضا حسن يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وقد يكون الحديث ورد من طريقين ضعيفين ضعفا منجبرا فيجبر أحدهما الآخر فيرتقيان إلى درجة الحسن. ثانيا، معرفة كيفية أداء الراوي المدلس عن شيخه، فقد يكون في هذا الإسناد الذي درسته شيخا ثقة ولكنه مدلس وروى بالعنعنة في هذا الإسناد، فبناء على ذلك لا تستطيع أن تصحح الحديث لأن فيه راوي مدلس حدث بصيغة العنعنة، يعني قال عن فلان، وعن تحتمل أن يكون لم يروه عنه مباشرة. فإذا أتيت بطريق آخر فقد تجد في هذا الطريق الجديد الآخر أن هذا الراوي الثقة صرح بالتحديث فقال حدثني، وبناء عليه تعرف أن قوله عن في الطريق الأول محمول على الاتصال والرواية المباشرة. ثالثا، معرفة العلل في الحديث من خلال جمع الطرق، ولذلك قال علي بن المديني رحمه الله كما ذكر ابن الصلاح في مقدمته، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فتعرف أن هذا الحديث وإن كان موصولا في هذا الطريق إلا أن الصواب أنه مرسل أو العكس أو غير ذلك. رابعا، معرفة المبهمين والمهملين ونحوهم في الأسانيد، فقد تجد في إسناد ما مثلا عن محمد فلا تدري من محمد هذا، لكن إذا أتيت بإسناد آخر وجدته قد نسبه إلى أبيه وجده وقبيلته وأزال الإهمال عنه. وكذلك المبهمين، فمثلا قد تجد بالإسناد عن رجل مثلا، الرجل هذا مجهول لا ندري من هو، وبناء عليه يكون الإسناد ضعيف، لكن قد تجده في طريق آخر صرح باسم هذا الرجل فتحكم على الإسناد بما يستحقه هذا الرجل، إما ثقة فالحديث الصحيح أو غير ذلك. خامسا، معرفة اتصال المنقطع سواء كان معلقا أو مرسلا أو منقطعا أو معضلا، وعكسه معرفة انقطاع ما ظاهره الاتصال من خلال جمع الطرق، وهذا يدخل في موضوع الترجيح وهو باب واسع تكلم فيه العلماء وأطال. ولجمع طرق الحديث فوائد مختلفة كثيرة غير ما ذكرنا. الخلاصة إذا أنه لا بد في الكلام على الحديث من ثلاثة أشياء: أولا، دراسة الرجال، رجال الإسناد من حيث ثقتهم وضعفهم، من حيث ثقتهم وضعفهم. ثانيا، معرفة الإسناد اتصالا أو انقطاعا. ثالثا، جمع طرق الحديث المختلفة، وكذلك جمع الشواهد أيضا، جمع الشواهد الأخرى للحديث، يعني أن يرد نفس المعنى عن طريق صحابي آخر. من خلال هذه الأمور الثلاثة يتسنى للإنسان الحكم على الحديث بما يستحق حسب اجتهاد المخرج. وهنا لا أريد أن أغادر هذه النقطة حتى أنبه على قضية مهمة جدا، وإن كانت سوف تأتي إن شاء الله في مواضع أخرى، لكني أرى أن من المناسب أن أشير إليها ونحن نتحدث عن الحكم على الحديث، وهي أن كثيرا من الطلاب يكون عنده شيء من الاستعجال وشهوة الحكم على الأحاديث، فتجده يضحك أو يحسن أو يضعف أو يحكم أيضا بالوضع أحيانا غير عابئ ولا ملتفت بأقوال وآراء الأئمة السابقين، وهذا في نظري غير سليم. فالصواب أن هذا التراث الهائل وهذه الجهود الجبارة التي بذلها الأئمة والعلماء في معرفة الرواة والأسانيد والشواهد والمتابعات والحكم على الأحاديث، أن تضييعها هو بمثابة من يريد أن يبدأ من حيث بدأ الناس، مع أنه لا يملك نفس الأداة، فأين يوجد اليوم من هو في منزلة هؤلاء الأئمة العظام الذين قصروا حياتهم وجهودهم على خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها؟ فمعرفة أقوال الأئمة السابقين والعناية بها والالتزام بها من حيث الجملة أمر لا بد منه. وقد يختلف الأئمة في التصحيح أو التضعيف، فهنا يأتي دور الطالب، وخاصة إذا تمكن من هذا الفن، أنه قد يرجح قول أحدهم على الآخر بعد مزيد من الجهد والبحث والتحري والسؤال أيضا. أما أن يدرس الأسانيد التي بين يديه ثم يحكم غير ملتفت إلى أقوالهم، فإن هذا دليل على ضعف النظر، وإلا فمن نظر إلى كتب الرجال واختلاف الأئمة في أشياء كثيرة منها، واختلافهم في الاصطلاح، واختلافهم في تنسيق الرجال وتضعيفهم، واختلافهم في بعض الأسانيد، ثم اختلافهم في الحكم على أحاديث كثيرة، عرف أن الأمر ليس من السهولة كما يتصوره بعض الناس الذين قد يأتي أحدهم مثلا إلى إسناد حديث فيفتح كتاب تقريب التهذيب ويقول فلان ثقة وفلان ثقة وفلان صدوق، إذن الحديث حسن مثلا. فهذه طريقة بسيطة وليست قوية ولا عميقة، ولذلك تجد مثل هؤلاء يقعون في أخطاء كبيرة ويترددون في حكمهم على الأحاديث، فاليوم يصححون وغدا يضعفون وهكذا. وهذا شأن من لا يعتمد على منهج واضح صحيح. فإني أهيب بنفسي وبإخوان طلاب العلم أن يتقوا الله في أمة الإسلام، وأن لا يوقعوا الناس في الحيرة وبلبلة الأذهان في هذه الأحاديث، فهذا يصحح وهذا يضعف، وهذا يصحح اليوم ويضعف غدا. لا أقول أننا يجب أن نقضي على الاختلاف، فالاختلاف سنة لا بد منها، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولكن فرق بين اختلاف مبني على استقصاء وتحري واجتهاد وبذل الوسع، وبين إنسان يجلس سويعات قليلة فيتعلم طريقة استخراج الأحاديث، أو يتعلم طريقة معرفة الرواة من تقريب التهذيب مثلا، ثم يصبح غدا أو بعد غد يحكم على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو غير ذلك. فهذا باب صعب وطريق وعر، ويجب على طالب العلم الذي يخاف الله ويستقيه ألا ينجرف في هذا الأمر إلا بعد الدراسة والتحري والتثبت، لئلا يقع في القول لغير علم ويوقع غيره في الحيرة والضلال. إذن الأمور الثلاثة التي ذكرنا يترتب عليها الحكم على الأحاديث بالصحة أو غيرها، بعد مقارنة ذلك في أقوال الأئمة السابقين وعدم الخروج عنهم فيما كان لهم فيه قول. أما ما لم يجد الباحث لهم فيه قولا فإنه حينئذ يجتهد وسعه بعد سؤال أهل الفن والاختصاص من المعاصرين. وبناء على ذلك أقول والله أعلم إن الحكم على الحديث أمر أساس في التخريج، وليس يكفي مجرد العزو، اللهم إلا أن يكون العزو مشعرا بدرجة الحديث، كأن تعزو الحديث إلى إمام اشترط الصحة في كتابه ووفى بهذا الشرط كالبخاري ومسلم. أما عزو الحديث إلى كتب لم تلتزم الصحة فهذا لا يكفي مهما كان العزو دقيقا، لأن المقصود من التخريج هو بيان صحة الحديث أو ضعفه أصلا، وليس المقصود فقط أن نقول رواه فلان أو علان، خاصة و نحن نجد الأئمة السابقين يقصدون بالتخريج الكلام على الحديث صحة أو ضعفا، ولهم في ذلك أقوال مشهورة مأثورة، وكذلك طريقتهم في التخريج توحي بذلك وتدل عليه. فأنت حين تقرأ مقدمة كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في كتاب الأحياء من الأحاديث والآثار، والذي خرج فيه الإمام العراقي أحاديث وآثار كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، تجد الإمام العراقي قال في مقدمة الكتاب المطبوع لهامش الإحياء، قال ما نقصه، يقول: فاقتصرت فيه على ذكر طرح الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة، وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول. صفحة 1 الجزء الأول. إذن الإمام العراقي كلامه واضح في بيان صحة الحديث أو حسنه أو ضعف مخرجه، ويؤكد أن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، لأن أبناء الآخرة إنما يعنيهم معرفة صحة الحديث أو ضعفه حتى يعملوا به أو يتركوه إن كان ضعيفا. قال: بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة، يعني أنه يعنيهم معرفة صحة الحديث أو حسنه. وإن كان مرجع اسم الإشارة في قوله فإن ذلك هو المقصود الأعظم يرجع على جميع ما ذكر، يعني من ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فهو أيضا يدل على نفس المعنى الذي ذكرناه، ولكن رجوع اسم الإشارة على بيان الصحة والفساد لا شك أنه أقوى في الدلالة على أهمية الكلام على صحة الحديث أو حسنه في موضوع التخريج. وكذلك حين يقول السيوطي رحمه الله في خطبة الجامع الصغير، يقول: وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشرة وأخذت اللباب وفنته عما تفرد به وضاع أو كذاب. يشرح الإمام المناوي في فيض القدير هذه الكلمة فيقول ما نصه: بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد، فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه، ولا أفتتي بعزوه إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين، إلى أن يقول: وكأكابر الفقهاء، فإن الصدر الأول من أتباع المجتهدين لم يعتنوا بضبط التخريج وتمييز الصحيح من غيره، فوقعوا في الجزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرعوا عليها كثيرا من الأحكام مع ضعفها، بل ربما دخل عليهم الموضوع. هذا في فيض القدير الجزء الأول صفحة 20-21. وتلحظ في كلام المناوي رحمه الله أنه فسر كلام السيوطي لأنه يعنى بالتفتيش عن حال الحديث وحال مخرجه، وأنه انتقد الصدر الأول من أتباع المجتهدين لأنهم لم يعتنوا بضبط التخريج وتمييز الصحيح من غيره، وقد دافع عنهم بعد ذلك وبين العذر الذي يلتمس لهم في هذا. فالشاهد من الكلام أن التفتيش عن حال الحديث وحال مخرجه والعناية بضبط التخريج وتمييز الصحيح من غيره أنه أمر أساس ومهم في موضوع التخريج. ونجد الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث في الجزء الثاني صفحة 382 يقول: والتخريج، إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. إذن السخاوي رحمه الله يبين تعريف التخريج عند المتقدمين، وذكر أنه يعني إخراج الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه، وهذا تجده واضحا في تخريجات الأئمة السابقين، فإن الواحد منهم إذا أراد أن يخرج حديثا ما ساقه أولا بإسناده حتى وإن كان إسنادا ينتهي إلى أحد المصنفين، فيسوق إسناده مثلا إلى الإمام أحمد أو إلى أبي داود أو إلى الترمذي أو إلى غيره، ثم يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ويعزوه لمن خرجه من الأئمة، ويبين البدل والموافقة ونحوها والشاهد من الكلام هو قوله والكلام عليها، فإن قضية الكلام على الأحاديث كانت قضية واضحة في أذهانها. وهكذا نجد طريقة الإمام السيوطي في الجامع الكبير، حيث أشار في مقدمة الجامع الكبير إلى أنه يعنى بالحكم على الأحاديث، وبغض النظر عن مدى دقة هذه الطريقة فإن المقصود أن الأمر كان عندهم مهمة ولم يكونوا يعنون بعزو الأحاديث فقط، فإن الإمام السيوطي في مقدمة جامع الكبير المخطوع يقول في ذكر طريقته بعدما ذكر أنه يذكر متن الحديث وصحابيه ومن رواه من أصحاب الكتب المعتبرة ومن رواه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال سالكا طريقه بطرق منها صحة الحديث وحسنه وضعفه إلى أن يقول ورملت للبخاري ولمسلم ولابن حبان وللحاكم في المستدرك والضياء المقدسي وجميع ما في هذه الخمسة صحيح، فالمعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من ورملت للبخاري ولمسلم ولابن حبان وللحاكم في المستدرك والضياء المقدسي وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالمعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه، وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة، فالعزو إلى آخره، فالعزو إليها معلم بالصحة. ثم ذكر أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطيالسي والإمام أحمد وزيادة منها عبد الله وعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومن أبي شيبة وأبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والصغير والدارقطني وأبي نعيم في الحلية والبيهقي، قال وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فأبينه غالبا، وكل ما كان في المسند فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. ثم ذكر العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ أو غيره وابن عساكر والحكيم الترمذي في النوادر والحاكم في التاريخ والديلمي في مسند الفردوس وما في هذه الأشياء قال فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه إلى آخر ما ذكر. والشاهد من هذا الكلام أننا ندرك تماما أن السيوطي ها هنا يحكم على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف بالطريقة التي يراها هو، وهذا دليل على أن قضية الكلام على الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا أو تحسينا أنها من مهمة المخرج، هذا كلامه. أما حين ننتقل إلى طريقتهم فإننا لا نكاد نجد كتابا من كتب التخريج إلا وتجد مؤلفه يعنى عناية كبيرة بالكلام على الأحاديث، بالكلام على الأسانيد، بالكلام على الرجال، بالكلام على الطرق والشواهد والمتابعات وغيرها. وافتح أي كتاب من كتب التخريج سواء للزينة أو للزركشي أو لابن حجر أو للسيوطي أو للعراقي أو لابن كثير أو لغيرهم، تجدهم يعنون عناية كبيرة بتصحيح الأحاديث وتضعيفها والترجيح بين ما يتعارض منها. وبناء على ذلك أقول إن الكلام على الأحاديث أمر لا بد منه، وإنما دعاني إلى الإطالة في هذا الموضوع أنني رأيت كثيرا من المعاصرين يعنيهم أكثر ما يعنيهم الكلام على الحديث من حيث العزو، فيكتفي بأن يقول رواه أبو داود، أو قد يعزوه أيضا إلى كتاب من الكتب التي غالب ما فيها ضعيف كالكتب التي أشار إليها السيوطي في مقدمة جامعه الكبير، ويرى أنه بذلك قد خرج من العهدة وأن هذا كاف في التخريج، مع أنه قد يكون ساق هذا الحديث ليحتج به على مسألة شرعية أو ربما تكون مسألة عقائدية أيضا أو غير ذلك. فالواجب على من يحتج بالأحاديث أن يبين صحتها أو حسنها أو ضعفها حتى يكون على بينة من الأمر، وحتى يعطي الدليل الصحيح لقارئ كتابه على قوة دليله، خاصة إذا انفرد بإخراج هذا الحديث أحد الأئمة الذين اشتهر عنهم أن من فردوا به فهو ضعيف كما أسلفنا مرارا. إذن الخلاصة في تعريف التخريج أنه يشمل العزو، والعزو لا بد أن يكون إلى الأئمة المعروفين، ولا بد أن يكون إلى الكتب الأصول التي تروي بالإسناد في عصور الرواية، ويشمل الكلام على الحديث من حيث التصحيح أو غيره، والكلام على الحديث يشمل الكلام على الرجال والكلام على الإسناد وجمع الطرق والشواهد لهذا الحديث. ويترتب على هذا كله الحكم على الحديث بما يستحق من الصحة أو غيرها. هناك نقطة أساسية ومهمة جدا، وكثيرا ما يواجهها الباحث في علم التخريج، ولم أجد من تكلم عليها من المصنفين في موضوع التخريج، وهي قضية رابط الحديث الواحد. بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يقع في حيرة وتردد فلا يدري هذا الحديث الذي بين يديه أهو مجموعة أحاديث أم هو حديث واحد، فربما يترتب على ذلك خطأ في التخريج. والقضية بلا شك فيها مجال كبير للاجتهاد، وعلى الإنسان أن يعمل عقله وفكره إذا ورد عليه إشكال من هذا القبيل، ليميز الأحاديث بعضها عن بعض، فينظر هذا الحديث الذي وجده هل هو نفس الحديث الذي يطلب تخريجه أم جزء منه أم إنه حديث آخر يختلف عنه. والقاعدة العامة في ذلك أن الحديث يميز عند الفقهاء بمثله وصحابيه، فإذا ورد الحديث بمثل معين عن صحابي معين فهذا حديث، فإذا ورد نفس المثل عن صحابي آخر فهذا حديث آخر. وبطبيعة الحال لو ورد مثل آخر عن نفس الصحابي فإنه يعتبر حديثا آخر. ولذلك نقول مثلا روى أبو هريرة أكثر من 5000 حديث، فهي أحاديث عدة وإن كان الراوي لها واحدة. ونقول أيضا روى حديث من كذب علي متعمدا 98 صحابيا، كما في كتاب الموضوعات لابن الجوزي صفحة 56-57. ولعل فيما ذكره أيضا الإمام الطبراني في جزئه الذي جمعه في طرق هذا الحديث ما يضاعف هذا العدد. فهي حديث، فنعد هذا الحديث 98 حديثا أو أكثر بحسب عدد الصحابة الذين رووه. هذه هي القاعدة العامة. ولكن يقع في كثير من الأحيان نوع من الانتباه، فقد يأتي عدة متون بإسناد واحد عن صحابي واحد في موضع واحد، فيعدها بعضهم أحاديث متعددة كما فعل محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم، فقد أعطاه أكثر من 10 أرقام مع أنه بإسناد واحد وفي سياق واحد. وقد يقع عكس ذلك أحيانا، فقد يقسم الحديث الواحد إلى مواضع عديدة ويكرر إسناده وصحابيه، فيقع أيضا اللبس فيعطيه بعضهم رقما مكررا وبعضهم يعطيه أرقاما عديدة بحسب فقرات هذا الحديث التي كرر من أجلها. ولا زلت أقول إن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الكشف والدراسة، ولم أجد كلاما كافيا في هذا المجال، إلا أنني وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أول الجزء 18 كلاما طيبا أنقله الآن للفائدة. يقول رحمه الله: فصل. وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو كان جملا كثيرة. لاحظ هذا الكلام، يقول: فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو كان جملا كثيرة، مثل حديث توبة كعب بن مالك وحديث بدء الوحي وحديث الإفك ونحو ذلك من الأحاديث الطوال، فإن الواحد منها يسمى حديثا. وما رواه الصاحب أيضا من جملة أو جملتين، من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلا بعضه ببعض فإنه يسمى حديثا، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن، الجار أحق بثقبه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، فإنه يسمى حديثا. وهنا نلحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن الحديث الواحد الطويل المتعلق بذكر حادثة طويلة مثلا، إنما يبقى الإشكال فيما إذا روى الصحابي عددا من الأحداث المنفصلة بعضها عن بعض في الوقوع، كما في حديث جابر الذي أشرت إليه من قبل. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك قوله: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وقوله: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد أكمل من أجناس مختلفة، لكن في الأمر العام تكون مشتركة في معنى عام، كقوله: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يبتام على ثوب أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. فإن هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والنكاح، وفي البيع لا يستام على ثومه ولا يبيع على بيعه، وإذا نهاه عن الثوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الأولى، ونهاه أن يخطب على خطبته، وهذا نهي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى، ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هي بالزوج، فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معنى عام. وكذلك قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد، واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم، فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة لاستغنائه عنه، وكذلك داعية الكبر في الفقير. فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيره. قال: وقل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهما أو بينها، وإن كان قد يخفى التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحدا. وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه ثم روى كلاما آخر وفصل بينهما بأن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأن طال الفصل بينهما، فهذان حديثان، وهذا بمنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات والشهادات كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار والوقف. فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئا واحدا يرتبط بعضه ببعض وانقضى كلامه، ثم بعد طول الفصل أنشأ كلاما آخر بغير حكم الأول كان كلاما ثانيا. فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة، إذ قد يكون جملا ولا كالسورة الواحدة، فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعض ويكون أجنبيا منه، بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض، كما أنزل في أول البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، وكما في قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإن هذا يتصل بعضه ببعض، وهو نزل بسبب قصة بني أبيرق إلى تمام الكلام. وقد يسمى الحديث واحدا وإن اشتمل على قصص متعددة إذا حدث به الصحابي متصلا بعضه ببعض، فيكون واحدا باعتبار اتصاله في كلام الصحابي، مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته وما يتعلق بالصلاة وبغير ذلك، فهذا يسمى حديثا بهذا الاعتبار. وقد يكون الحديث طويلا وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث كما فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة، وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وخلاصة الكلام ما يلي: أولا، إن الحديث الواحد هو ما رواه صحابي بعينه، إما جملة واحدة أو جملا متعددة، ولكن بعضها مرتبط ببعض بأي لون من ألوان الارتباط، إذ يقل اشتمال الحديث على جمل شتى إلا ويكون بينها تناسب، وإن خفي هذا التناسب على بعض الناس. ثانيا، أما إذا روى الصحابي حديثا ثم سكت سكوتا طويلا ثم روى حديثا آخر، أو روى حديثا ثم انتهى منه وعقب بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوها، فهذان حديثان. ثالثا، فالحديث الواحد يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصلة بعضها ببعض النازلة في موضوع واحد، كآيات سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآيات. وبناء على هذا فإن الحديث قد ينظر إليه ويعد حديثا واحدا باعتبار، ويعد أحاديث عدة باعتبار آخر بحسب اصطلاح المحدث، وبحسب طريقة تلقيه للحديث، وبحسب طريقة إخراجه وروايته للحديث. فقد يقسم الحديث في مواضع عدة، وقد يجمع متونا مختلفة جاءت بإسناد واحد في موضع واحد. وفي موضوع تخريج الأحاديث يراعي الباحث المتن والإسناد، فإذا جاء عنده حديث بإسناد وطلب منه تخريجه فإنه يذكر أولا ما اتفق مع المتن الذي معه في كل الإسناد أو معظمه، إلى أن يسوق ما اتفق فيه الصحابي فقط، ثم يسوق الشواهد لهذا المتن عن طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي بين يديه. وهذا كلام مجمل، ولا شك أن كثيرا من الباحثين يجدون إشكالات تفصيلية عملية كثيرة، فربما يكون الحل هو أن يجتهد الإنسان وفق هذه المفاهيم والتصورات العامة. فإذا رأى أن عددا من المتون يمكن أن تعتبر حديثا واحدا فبها، وإذا رأى العكس فكذلك، شريطة أن يكون معه حجة فيما ذهب إليه. وقد رأيت الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه يذكر متونا مختلفة تماما بأسانيد متفقة ثم يعبر عنها بلفظ حديث، فيقول هذا حديث حسن صحيح، ويشير بذلك إلى متون متعددة وردت بإسناد واحد، كما هو في الجزء الرابع المطبوع لتحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض في كتاب الأطعمة رقم الحديث 1858. فقد ذكر حديثا بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. قال رحمه الله وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهنا نلحظ اختلاف المتنين، وإن كان بينهما رابطة عامة هي رابطة مشروعية التسمية على الطعام، ولكننا نلحظ أيضا أن الإمام الترمذي روى الحديث بإسنادين، وأن في الإسناد الثاني في الحديث الثاني ذكر قصة ليست في الحديث الأول، كما أن في الأول يتعلق بالتسمية في أوله ثم التسمية لمن نسي في أوله وآخره. على كل حال الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني من طلاب العلم إلى تحرير هذه المسألة وغيرها. بقي نقطة أخيرة قبل أن أترك موضوع تعريف التخريج، وهي في التفريق بين التخريج وبين التحقيق من حيث المعنى الاصطلاحي المتداول. فإذا كان التخريج هو ما ذكرنا، فالذي يظهر لي أن كثيرا من الباحثين يقصدون بالتحقيق إخراج النص مضبوطا سليما بأقرب صورة ممكنة إلى الصورة التي كتب المؤلف الكتاب عليها. فإذا أردت مثلا تحقيق كتاب ما، فالتحقيق يعني مقابلة النسخ وبيان الفروقات وإثبات النصوص الصحيحة وإخراج الكتاب بصورة أقرب ما تكون إلى الصورة التي كتبه أو أملاه بها مؤلفه، فهذا يقصد به تحقيق النص. أما التخريج فكما ذكرنا وأسلفنا. النقطة الثانية بعدما انتهينا من تعريف التخريج وما يتعلق به هي فائدة التخريج. والمقصود من التخريج هو توثيق نسبة الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما لا تصح نسبته إليه من الأحاديث، وذلك لأن السنة مصدر رئيس للتشريع والاعتقاد، إضافة إلى أهميتها في إيضاح القرآن وتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وغير ذلك. وغالبا ما يعمد الأئمة إلى تخريج المصنفات في الفنون المختلفة، سواء في الفقه أو العقيدة أو السلوك أو الأصول أو التفسير أو حتى في اللغة، وغرضهم في ذلك تسهيل معرفة درجة الحديث على القارئ غير المختص في هذه الفنون، خاصة بعد أن صار من العسير على كثير من الباحثين في غير السنة مراجعة كتب أهل الفن ومعرفة اصطلاحهم، فضلا عن البحث في الرجال والأسانيد وجمع الطرق والشواهد وغيرها، ومن ثم الحكم على الحديث. ويدرك عظيم فائدة التخريج بمعرفة أن الأحاديث المروية لا يجوز الاحتجاج بها في أي مجال من المجالات إلا بعد معرفة صحتها، ولا يستقيم الاحتجاج بها إلا بذلك، بل إن من روى حديثا موضوعا فلا يجوز له روايته إلا مع بيان وضعه. وفي الحديث الصحيح من حدث عني بحديث يعلم أو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ولذلك فإن التخريج ذو أهمية كبرى في تمييز الصحيح من السقيم فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما ينسب إلى غيره، فقد أجمع المسلمون على الاحتجاج بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل من ذلك. وأما غير ذلك مما نسب إلى الصحابة أو من بعض الأحداث التاريخية أو مما نسب إلى التابعين، فإنه وإن كان تحقيقه مطلوبا إلا أن الأمر فيه يكون أسهل وأيسر، خاصة إذا كانت قضايا تاريخية لا يترتب عليها حكم ولا تشريع ولا نقل إجماع ولا غيره. أما موضوع علم التخريج فهو الأحاديث النبوية من حيث بيان من رواها من الأئمة، وبيان درجة أو ثقة رجال إسنادها، واتصال الإسناد أو انقطاعه، ودرجة الحديث من الصحة. والمراد بالأحاديث النبوية هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فيدخل في ذلك كل ما سبق في تعريف التخريج، فهذا موضوعه. وهو علم شريف إذ يتوصل به إلى معرفة الأحاديث ودرجتها وبناء عليه يعرف الحكم والحلال والحرام وتبنى العقائد وغيرها. فالسنة النبوية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما أسلفنا. أما تاريخ التخريج فإن الحديث عن تاريخ التخريج يحتاج إلى بحث أوسع واطلاع أعمق على كتب السنة وعلى كتب التخريج أيضا وعلى استعمالات العلماء لهذه العبارة. ولكنني كتبت بعض القضايا التي قد تلقي بعض الضوء على هذا الموضوع، وذلك أننا إذا رجعنا إلى تعريفنا للتخريج سابقا تبين لنا أنه ينقسم إلى شقين. الشق الأول عزو الحديث إلى المصادر الأصول، والشق الثاني الكلام على الحديث صحة أو ضعفا. هذان الشقان اللذان تكون منهما تعريف التخريج. ولكن يا ترى هل تبلور هذا المعنى المتكامل للتخريج منذ البداية، أم إنه نشأ تدريجية؟ وإذا كان نشأ تدريجية فكيف كانت هذه النشأة، وأي الشقين نشأ مستقلا عن الآخر؟ وبشيء يسير من التأمل ندرك أن الشق الثاني في التعريف هو الأول في الوجود. ندرك أن الشق الثاني في التعريف المتعلق بالتصحيح والتضعيف هو الذي نشأ أولا وفي مرحلة مبكرة جدا، فقد كان لتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه والحديث عنه بغير علم أو بحديث يعلم أنه كذب، وأمره باتقاء الحديث عنه إلا ما يعلم، أثر بالغ في تحرز أصحابه وتثبتهم فيما يسمعون أو فيما ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حياته عليه الصلاة والسلام. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنه إذا حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر أن الله يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يطلب الحلف على ذلك هو صورة من صور التحرز والتثبت فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث علي رواه الترمذي في كتاب التفسير رقم الكتاب 48 الباب رقم 4 باب من سورة آل عمران، حديث رقم 3006 الجزء الخامس صفحة 228. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم الكتاب 2 تفريع أبواب الوتر باب رقم 361 في الاستغفار، حديث رقم 1521 الجزء الثاني صفحة 180. ورواه ابن ماجة في الكتاب الخامس كتاب إقامة الصلاة باب رقم 193 باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، حديث رقم 1395 الجزء الأول صفحة 446. ورواه الإمام أحمد في مسنده الجزء الأول صفحة 2 وصفحة 10، والحديث صحيح. والشاهد من الحديث تحرز علي رضي الله عنه وطلبه الحلف على ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله عمر رضي الله عنه كان يطلب البينة أحيانا على الحديث ليعلم الناس كيف يتثبتون في النقل والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. فقال: علي به. فدعاه فقال أم أسمع صوتك؟ قال بلى، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال عمر لتقيمن عليه بينة. ثم جاء أبو موسى رضي الله عنه فزعا مدعورا إلى ملأ من الأنصار فأخبرهم بالخبر، فقالوا لا يقوم معك إلا أصارنا، فقام معه أبو سعيد الخدري. ثم جاء أبي بن كعب رضي الله عنه ولام عمر وعاتبه على ذلك وقال لا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ما معناه؟ أنه لم يتهم أبا موسى ولكنه أراد التشديد والتثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي موسى رواه البخاري في الاستئذان كتاب 79 باب التسليم والاستئذان 3 رقم الباب 13 حديث رقم 6245 الجزء 11 صفحة 26 طبعة السلفية مع الفتح ورواه مسلم في كتاب الآداب رقم الكتاب 38 باب 7 حديث 33 إلى 37 جزء 3 صفحة 1696 ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد في مسنده. ويضيق المجال عن ذكر أسماء الكتب والأبواب وأرقام الأحاديث. هذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهود الخلفاء الراشدين. ولما توسع الناس في الرواية وأطلت البدع برأسها صار الصحابة رضوان الله عليهم لا يقبلون من الحديث إلا ما عرفوا، حتى لحظ بشير بن كعب العدوي هذا الأمر على ابن عباس فقال له يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. وهكذا نشأ علم الإسناد ووجد مبدأ التثبت في الرواية. ثم لما كثرت الفتن وذاعت تشدد الناس في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا لا يقبلون شيئا رواه ذو هوى أو ذو بدعة. وهكذا ظهر علم الإسناد وبدأ الناس يعولون عليه. وحين نقرأ في مقدمة صحيح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين نجد عددا كبيرا من الآثار المتعلقة بهذا الموضوع. فهذا محمد بن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهكذا بدأ السلف يتكلمون في الرجال وثقتهم وعدالتهم أو ضعفهم، ويتكلمون في التواريخ والاتصال والانقطاع، وهكذا حفظت السنة النبوية من كيد الكائدين ومن مكر الزنادقة وأهل البدع والأهواء الذين بدأوا يدسون على السنة ما ليس منها. وظل هذا العلم ينمو ويمتد على مر العصور يتلقاه الخلف عن السلف حتى اكتمل وقام على سوقه وألفت فيه المصنفات الكثيرة المتنوعة التي لعله أن يمر شيء منها عند الحديث عن الإسناد ودراسة الأسانيد والكتب المصنفة في ذلك وأنواعها. وكان من عناية الأئمة المحدثين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حرصوا على تدوينها بشكل مصنفات عامة أو موضوعات خاصة. فوجدت كتب السنن والجوامع والمصنفات والمسانيد والمعاجم والأجزاء والمشيخات وغيرها. ومن هنا نشأت الحاجة إلى معرفة وجود الأحاديث فيها أو عدم وجودها، خاصة لدى غير المحدثين المختصين، وهذا ما يعبر عنه بالعزو. إذن هنا بدأت المرحلة الثانية، أو بدأ الشق الثاني من التخريج، وهو الكلام على عزو الأحاديث ونسبتها إلى الأئمة الذين خرجوها. نشأ ثانيا بعدما وجد ريج، وهو الكلام على عزو الأحاديث ونسبتها إلى الأئمة الذين خرجوها. نشأ ثانيا بعدما وجدت المصنفات بأنواعها، وصار الناس وخاصة غير المتخصصين يحتاجون إلى ذكر من خرج هذه الأحاديث ومن رواها. ولا أستطيع أن أحدد بالضبط بداية دقيقة لهذا الأمر، ولكني ألحظ أن الإمام الحافظ أبا القاسم اللالكائي الطبري صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمتوفى سنة 418 للهجرة يروي الحديث بإسناده ثم يعزوه إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان رواياه، وهذه ربما تعتبر بداية للعزو أو قريبا منها. ثم نجد الإمام البيهقي المتوفى بعد ذلك بأربعين عاما سنة 458 للهجرة، حيث يعزو إلى الصحيحين وإلى مالك في الموطأ وإلى أبي داود أو غيرهم بعدما يسوق الحديث بإسناده الخاص لنفسه، ويضيف مع ذلك الكلام على الرجال والأسانيد والعلل، ويصحح أو يضعف كما يرى ذلك واضحا في كتابه السنن الكبرى. ثم الإمام البغوي صاحب شرح السنة، حيث يعزو إلى الصحيحين أو أحدهما كثيرا ويتكلم على الأحاديث تصحيحا أو تحسينا أو غير ذلك. ثم جاء الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة، فألف كتابه التحقيق، والذي جمع فيه أدلة الفقه الحنبلي وغيرها وتكلم عليها، وكان يسوق الحديث بإسناده الخاص لنفسه ثم يعزو الحديث إلى من خرجه من الأئمة ويحكم عليه بما يراه. هذه مرحلة، ولا أقول إن هذه المرحلة انتهت، فإننا نجد الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 يفعل نفس الطريقة، فيسوق الأحاديث بأسانيد لنفسه ثم يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال ويصحح أو يضعف. ثم نجد لون آخر من ألوان التخريج، فنجد على سبيل المثال أن الإمام النووي المتوفى سنة 676 للهجرة في كتابه المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي يذكر منهجه وخطته في الكتاب في الخطبة كما يلي، قال: وإذا كان الحديث في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنهما أو في أحدهما اقتصرت على إضافته إليهما ولا أضيفه معهما إلى غيرهما إلا نادرا، إلى أن يقول: وأما ما ليس في واحد منهما فأضيفه إلى ما تيسر من كتب السنن وغيرها أو إلى بعضها. فإذا كان في سنن أبي داود والترمذي والنسائي التي هي تمام أصول الإسلام الخمسة أو في بعضها اقتصرت على إضافته إليها، وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسر إن شاء الله تعالى مبينا صحته أو ضعفه، ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على سبب ضعفه إلى آخر ما قال. وهنا نجد أن الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره لا يسوق الأحاديث بأسانيد لنفسه، كما يبدو أيضا واضحا في كتابه الخلاصة، خلاصة الأحكام، حيث يسوق فيها أحاديث مقسمة إلى صحاح وحسان وضعاف دون ذكر أسانيد لنفسه. ونحن نرى الإمام النووي شعر بحاجة المطلعين على كتابه المجموع باعتباره كتابا في الفقه الشافعي إلى معرفة درجة الحديث ومن رواه، فرمنا شرحه لهذا الكتاب بيان حال الأحاديث وذكر رواتها كما وعد بذلك، ولم يفصل هذه عن تلك. ويمكن أن نلحظ في كلام الإمام النووي أيضا عنايته بالتصحيح والتضعيف. ثم نجد الإمام الزيلعي المتوفى سنة 762 للهجرة في كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، حيث جعل هذا الكتاب متخصصا مستوعبا، ولم يقتصر فيه على أدلة المذهب الحنفي الذي خرج كتابا فيه، بل تعداه إلى أدلة المذاهب الأخرى، فكان يذكر بعدما استوعب الأدلة المذكورة في الكتاب ويذكر غيرها أيضا يقول أدلة الخصوم، ثم يذكر من الأدلة ما احتج به أصحاب المذاهب الأخرى. وقد استفاد الإمام الزيلعي ممن سبقوه وصحح كثيرا من أوهامهم واستدرك عليهم، فجاء كتابه غاية في الجودة والإتقان والاستيعاب، ولذلك يمكن أن نقول إنه منذ عصر الزيلعي رحمه الله فما بعد أخذ التخريج مكانته كفن مستقل يعنى بالأحاديث.